بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، فهذا الدرس الذي سمعتم الإعلان عنه هو في متممة الإكرامية في علم العربية، تأليف العلامة شمس الدين. شمس الدين هذا لقبه، واسمه محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني الملك الشهير بالحطاب. والرعيني قبيلة يمانية من ذي الرعين، يماني. فالمؤلف نسبه إلى رجاء اليمن، وأصله من المغرب سكنها، ولقبه الحطاب، لقبه المعروف بالحطاب وهو المشهور. وله كتب منها مواهب الجليل في مختصر الخليل، هذا فقه مالكي، وقرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين، ومتممة الإكرامية في النحو. وتوفي في طرابلس الغرب عام 54 تسعمائة هجرية. ومتممة الإكرامية متممة لمسائل الإكرامية، قد أضاف إليها بعض الأبواب والفصول المهمة مع احتفاظه بالأصل، وأحيانا يتمم بأشياء لم ترد في الأصل، فقد أضاف بعض الأبواب مثل الاشتغال والتعجب والعاد والوقف، كما أضاف بعض الفصول والمسائل مثل البناء والحروف المشبهة بليس وأفعال المقاربة. وأحيانا يتصرف في نقل بعض الأبواب كما فعل ذلك مع التوابع، فقد أخرها عن المرفوعات والمنصوبات المقروءات تبعا للطريقة التي سارت عليها أغلب كتب علم النحو، واتباعا للمناسب للمبتدئين. هذا بالنسبة لترجمة ماذا؟ لترجمة الحطاب. وأما ابن أجرهم ف اسمه محمد بن محمد بن داود، وكنيته أبو عبد الله، ولقبه ابن أجرون بمعنى الفقير الصوفي بلغة البربر، وهو في لغة بعض البرابرة، بعض أهل البربر، ليس لغة جميعهم. وأيضا هناك يعني قبيلة اسمها بني أجرون في أرض المغرب، وكنيته أبو عبد الله، ونسبته إلى صنهاجة. صنهاجة قبيلة من قبائل المغرب العربي. هذا بالنسبة لابن أجرهم صاحب الأصل. إذن قول المؤلف من خلال عنوانها متممة الإكرامية، يعني ماذا تحتوي على ماذا؟ تحتوي على الإكرامية وزيادة استدراكات، زيادة استدراكات، زيادة استدراكات. طيب، هذا هو الكتاب، هذا هو الكتاب. والتتميم ما معنى التتميم؟ التكميل. فما معنى متممة الإكرامية؟ تكميل الإكرامية، تكميل الإكرامية، فهي عبارة عن تكميل، هي عبارة عن تكميل. لذلك بعضهم الذين يذكرون شروح الإكرامية يذكرون من شروح الإكرامية ماذا؟ المتممة. قولون هو عبارة عن ماذا؟ عن شرح، عبارة عن شرح، لأن التكميل هو من ماذا يكون؟ من الشرح. التكميل والتتميم جزء من الشرح، لأن يعني مقاصد التأليف ثمانية، منها التكميل والتهذيب والتتميم والاختصار. مقاصد التأليف ثمانية، منها مقصد التكميل، منها مقصد التكميل. قال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، البسملة يعني لها مسائل نحوية، مسائل صرفية، مسائل بلاغية. فالمسألة الأولى من مسائلها النحوية معنى الباء. الباء في البسملة لمن؟ للاستعانة. الباء في البسملة للاستعانة، وباب الاستعانة ضابطها هي الداخلة على الواسطة بين الفاعل والمفعول داخل على الوسط بين الفاعل والمفعول. هذه هي باء الاستعانة. طيب والزمخشري قال معناها المصاحبة، وقوله بمعنى المصاحبة يا المصاحبة يريد مطلق التبرك فقط، يريد مطلق التبرك فقط، ووراءه عقيدة فاسدة، وراء الزمخشري عقيدة فاسدة. ما هي العقيدة؟ أن هذه الباء باء الاستعانة، والزمخشري من عقيدته الفاسدة أن العبد يخلق فعله، وأن العبد مستقل بفعله، وأنه لا يحتاج أن يعينه الله، ولا أن الله سبحانه وتعالى يعني يسدد في أقوال ولا في أفعال ولا في شيء. عنده أن العبد خالق لمن؟ خالق لفعله. لذلك أنكر أيش؟ أنكر الزمخشري باء ماذا؟ باء الاستعانة في البشر بناء على عقيدته ماذا؟ الفاسدة، بناء على عقيدته الفاسدة. وفي المكتبة ولله الحمد أتى الشيخ حفظه الله تعالى لما سار إلى الحج، أتى بمرجع جميل اسمه الأثر العقدي في تعدد أوجه الإعراب في القرآن الكريم. أحيانا أوجه الإعراب يكون مثلا في يعني في الآية إعرابا أو ثلاثة. أنت لا تظن أن هذه الإعرابات تعددها عبارة عن فائدة نحوية تكتبها عندك فائدة وتمشي. أحيانا يكون هناك أثر عقدي وراء الإعراب الأول، مثلا هذا الإعراب في الآية على مذهب المعتزلة يؤيد فكرة المعتزلة في المعتقد، والإعراب الثاني أشعري، الإعراب الثالث جهمي، الإعراب الثالث سني. فهذا الكتاب رسالة دكتوراه طبعت في 3 مجلدات كبيرة، وأيضا لها طبعة في 4، ولها طبعة يعني في مجلدين يعني كبيرة جدا. هكذا اسمه هذا الكتاب اسمه أثر الأثر العقدي في تعدد وجوه الإعراب في الآيات القرآنية لمحمد بن عبد الله السيف، رسالة دكتوراه ناقشها عدد من العلماء، علماء أمثال الغنيمان وأمثال غيره من أهل العلم الكبار ناقشوا هذه الرسالة مناقشة علمية جادة، وحازت مرتبة الشرف، مرتبة الامتياز والشرف، مع التوصية بالطباعة فورا لإعانة المسلمين في هذا الباب، لإعانة المسلمين في هذا الباب، فإن أهل الإسلام بحاجة إلى مثل هذه الأمور. وكم ما يركز على هذا ويعتني به إلا أهل السنة، أما غيرهم ربما تجده يقرأ إعرابة القرآن وينقلها بدون أن ينقد هذا الإعراب ماذا يلزم منه. مثلا بعضهم ينقل فائدة البال الاستعانة والبال لمن؟ للمصاحبة. ما يعرف أن وراء كلمة إعراب البال للمصاحبة اعتقاد من؟ اعتقاد المعتزلة، اعتقاد الزمخشري وغيره. طيب معنى الباء الاستعانة، طيب متعلق الباء، الباء بماذا تعلق؟ بفعل محذوف وجوبا مؤخر مناسب للمقام، تقديره بسم الله الرحمن الرحيم أبتدي أو ألف أو أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إعراب البسملة من اللطائف العظيمة والفوائد الكريمة أن البسملة اشتملت على أنواع المخفوضات الثلاثة، فالمخفوض بالاسم بسم الله، والمخفوض بالمضاف لفظ الجلالة، مخفوض على التعظيم اسم مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه، والمخفوض بأنه من التوابع الرحمن الرحيم، يعني نعت الرحمن نعت أول، الرحيم نعت ثاني للفظ الجلالة، ونعت المخفوض مخفوض مثله، مخفوض مثله. فقالوا اشتملت البسملة على أنواع المخفوضات الثلاثة، مخفوض بالحرف ومخفوض بالاسم بالمضاف وتابع للمخفوض. قال بسم الله الرحمن الرحيم. إذن الباء ومتعلق الباء وإعراب البسملة وأوجه الإعراب في الرحمن الرحيم، ذكروا لها أوجه إعرابية كثيرة، ماذا أقواها؟ أن يكون الرحمن الرحيم تابعان للفظ الجلالة مخفوضان على خفضهما الكسرة. وإلا ذكروا هنا وجه الإعراب، كم ذكروا وجه الإعراب؟ 9 وجهان ممنوعان، ويعني 7 جائزة في العربية، والمقروء به الرحمن الرحيم على أنه تابع المجهول. قال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن البسملة الباء ومعناها ما تتعلقها وإعراب البسملة وأوجه الإعراب الرحمن الرحيم. أما بالنسبة لمعنى البسملة إجمالا، معنى البسملة إجمالا، أبتدئ بكل اسم من أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة. أبتدئ بكل اسم من أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة. أبتدئ بكل اسم، من أين أخذنا بكل اسم؟ بسم الله اسم نكرة مضاف إلى معرفة. فما معنى اسم الله؟ أسماء الله، فهي بأسماء الله، مثل نعمة الله. وإن تعدوا نعمة الله، ما معنى نعمة الله؟ نعم الله. فالمفرد المضاف، المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، يفيد العموم. قاعدة بلاغية مهمة جدا من قواعد البلاغة، وربما أخذها أهل الأصول فيذكرون مثل هذا. هذا بسم الله. وأما معناها تفصيلا فالاسم هذا سيأتي الكلام عليه. ولفظ الجلالة، قال ابن القيم معنى لفظ الجلالة ألا أي المألوه المعبود حبا وتعظيما تألهنا شوقا، والرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواسعة. طيب، هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لمتعلقات البسملة، المسائل النحوية فقط. قال الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الحمد لله رب العالمين، عندنا متعلقات ذكر المحاسن 5. ذكر المحاسن متعلقاتها في كتب أهل العلم 5. متعلقات ذكر المحاسن في كتب العلماء 5. الأول الحمد. الأول ما هو؟ الحمد هو ذكر محاسن، هو ذكر المحاسن مع المحبة والتعظيم، ذكر المحاسن مع المحبة والتعظيم. هذا الأول. الثاني الثناء. الثناء ما هو تعريف الثناء؟ هو الحمد إذا تكرر، والحمد إذا تكرر. طيب، والثالث التمجيد. ما هو تعريف التمجيد؟ هو الثناء إذا تكرر، والثناء إذا تكرر. طيب، والرابع ما هو المتعلق الرابع من متعلقات ذكر المحاسن؟ المدح. المدح وهو ذكر المحاسن مجردا عن المحبة والتعظيم، ذكر المحاسن مجردا عن المحبة والتعظيم. ذكر المحاسن لشيء تحبه أو لا تحبه، تقله أو لا تقله، ليس لا يتعلق فيها محبة ولا تعظيم، هذا ما يسمى مدح. قد أمدح الجدار، قد أمدح الباب، قد أمدح بلدة من البلدان، يعني ما هناك. والراء الخامس هو الشكر، هو الشكر. وأحسن تعريف له ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارك السالكين، قوله الشكر هو ظهور أثر نعمة الله على العبد، ظهور أثر نعمة الله على عبده على لسانه ثناء واعترافا، وعلى قلبه إخلاصا ومحبة ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. هذا أحسن تعريف للشكر، أحسن تعريف للشكر، ظهور أثر نعمة الله على عبده على لسانه ثناء واعترافا، وعلى قلبه إخلاصا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. إذن كم متعلقات ذكر المحاسن في كتب العلماء؟ كتب أهل العلم يذكرون متعلقات ذكر المحاسن دائما في أوائل الكتب، كما هي 5: الحمد والثناء والتمجيد والمدح والشكر. إذن هذه كاملة. قال: الحمد لله رب العالمين، الرب هو الخالق المالك المدبر. طيب، رب العالمين، العالمين هم ماذا؟ ما سوى الله سبحانه وتعالى، ما سوى الله سبحانه وتعالى هم العالمون، هم ما سوى الله. لذلك الله جل وعلا يعني ذكر في يعني محاجة موسى لفرعون، قال: وما رب العالمين؟ ماذا قال موسى؟ رب السماوات والأرض وما بينهما. يعني العالمون هم ماذا؟ السماوات والأرض وما بينهما، هم ما سوى الله، ما سوى الله سبحانه وتعالى، هذا كله هؤلاء هم العالمون. لكن إذا أطلق العالمون، إذا أطلقت رب العالمين، هناك يعني إطلاق شرعي، إطلاق شرعي يراد بالعالمين يعني في القرآن والسنة الأمم المكلفة، الأمم الأربع ذات التكليف، الأمم الأربع ذات التكليف، هذا إطلاق شرعي، إطلاق شرعي. أما بالنسبة لعموم المعنى فهو ما سمعتم، ما سوى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي سار عليه من الشيخ محمد بن عبد الله بن نجي في الأصول 3، قال: وما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. طيب، هناك إطلاق شرعي أو قل يعني عموم، يعني عموم يراد به الخصوص، عموم يراد به الخصوص، إطلاق شرعي، فيطلقون ماذا؟ العالمون على الأمم الأربع، أمم التكليف الأربع، أمة الملائكة وأمة الإنس وأمة الجن وأمة الشياطين. بعضهم يقول الأمم التكليف، وبعضهم يقول الأمم العاقلة، الأمم العاقلة أي الأمم التي منحها الله عقلا. هي تعبيرات لأهل العلم، تعبيرات لأهل العلم تكاد أن تكون ماذا؟ مترادفة. إلا أن التعبير التعبير بالأمم العاقلة قد يكون أضبط، قد يكون أضبط من حيثية فقط، من بعض الحيثيات فقط، هذا هو. فالأمم التي يعني حملها الله سبحانه وتعالى أمانة القيام بأوامره أربع أمم. طيب، يراجع في ذلك تفسير الشوكاني عند تفسير الفاتحة، يراجع ماذا؟ حول رب العالمين. نراجع تفسير الشنقيطي عند قول الله سبحانه وتعالى لما حاج: وما رب قال وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. يراجع في هذين الموضعين. قال: والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. طيب، الصلاة والسلام، الجمع بين الصلاة والسلام هذا امتثال للقرآن، أن الله جل وعلا يقول: صلوا عليه وسلموا تسليما. قوله على سيدنا محمد، لفظة سيدنا لم ترد في صيغة من صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لفظة سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم ترد في صيغة جميع الألفاظ الشرعية التي وردت في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والتي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ليس فيها ذكر سيدنا. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، هذا بلا نزاع، هذا بلا نزاع. ولكن لفظة سيدنا في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير واردة، لفظة سيدنا. قال: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. والسيد هو من سد نفسه بعلم أو جاه أو مال أو شرف، أو عبادة أو غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم كما في الحديث أنا سيد ولد آدم لا فخر، وهو سادهم علما سادهم شرفا سادهم عبادة ودينا وخلقا عليه الصلاة والسلام، ورفقا وحلما ورحمة عليه الصلاة والسلام، فهو رحمة. قال الله عز وجل ما رسلناك إلا رحمة للعالمين. قال على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الآل متعلقة ذكرها في كلام العلماء ثلاثة. الآن كلمة الآل إذا ذكرت في كلام العلماء لها ثلاثة متعلقات لا يخلو منها كتاب من كتب أهل العلم. إذا ضبط هذه الثلاثة، وكثيرا ما كان الشيخ ابن عثيمين يكرر هذه الفائدة، متعلقات ذكر الآل ثلاثة: إما أن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام وآله، قل صلى الله على محمد وعلى آله، فإذا ذكرت الآل وحدها فالمراد بها أهل بيته وصحابته وبقية أمته أتباعه على دينه، يراد بها ثلاثة أمور إذا أفردت. طيب، وإذا ذكر الآل والصحب فقط، هذا المتعلق الثاني، على آله وصحبه فقط، فما المراد بآله؟ مراد به أمران: أهل بيته وسائر أمته، أهل بيته وسائر أمته. طيب، المتعلق الثالث يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر الصحب ويذكر الأتباع، فما المراد بآله هنا؟ أهل بيته، لأن الأتباع يعني الصحابة نص عليهم، وأتباعه على دينه نص عليهم، ماذا بقي فيها؟ أهل بيته. إذن هذه فائدة علمية كثيرا ما يكررها الشيخ ابن عثيمين من أجل فهم كلام أهل العلم. متعلقة ذكر الآل ثلاثة: إما أن يذكر الآل مفردا، فالآل ماذا تناول؟ ثلاثة أمور: أهل بيته وصحابته وأتباعه على دين، هذا الأول. الثاني أن يذكر الآل والصحب، فالصحب نص عليهم، فالمراد بالأهل شيئان: أهل بيته وأتباعه على دينه. الثالث أن يذكر يعني الصحب والأتباع والآل، فما يراد بالآل؟ صنف واحد، وهم أهل بيته، وهم أهل بيته، والمقصود بهم شرعا، مقصود بهم شرعا بنو هاشم وبنو عبد المطلب. فتخصيص آل النبي صلى الله عليه وسلم ببني هاشم وبني عبد المطلب هل هو شرعي أو لغوي؟ شرعي، تخصيص شرعي، حرمت عليهم الصدقة، يعني تتعلق بها أحكام شرعية. إذن متعلقات الآل كم؟ ثلاثة، هي دائما تدور في كتب أهل العلم. ذكر المحاسن كم متعلقاتها؟ خمسة. البسملة كم مسائلها؟ خمس، مسائلها النحوية خمس. والحمد متعلقات ذكر المحاسن خمسة. والآل وآله متعلقات ذكر الآل كم في كلام العلماء؟ ثلاثة. هذه الفائدة إذا ضبطت ما تحتاج أن تضبط في كتاب آخر، أي كتاب تقرأه هذا عندك الفائدة موجودة. قال: وعلى آله وصحبه. آله الآل ماذا تصغر على؟ ماذا؟ على أهيل، فأصلها أهل، وهو ماذا؟ أهل، لكن الها من أهل أبدلت ألف ثم حولت إلى مد فقيل آله. قال: وصحبه، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك رد على الصحيح. هذا أحسن تعريف للصحابي، وهو الذي ذكره الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحه النزهة، واستقر عليه كلام أهل العلم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح. هذا تعريف الصحابي. قال أجمعين، قوله أجمعين إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن المؤلف من أهل السنة وأنه يترضى عن الأهل أجمعين وعن الصحابة أجمعين، مفارق لمن؟ مفارقا للرافضة والشيعة الذين يفرقون بين الصحابة والقرابة، والصحابة والقرابة شيء واحد، شيء واحد، ولكل أحكام تخصه، كل أحكام تخصه، والإنسان يعطي كل ذي حق حقه، وحق ذا القربة عند أهل السنة معروف، لكن هؤلاء يفرقون على وجه التنقص وعلى وجه الاحتقار وعلى وجه التكفير والتضليل والتفسيق والتبديع. ماذا؟ رافضة. قال أجمعين. قال وبعد، وبعد الواو في بعد نائبة عن أما، وأما نائبة عن إيش؟ عن مهما، ومعنى أما بعد مهما يكون شيء بعد. قال فهذه مقدمة، فهذه مقدمة لما كانت وبعد معناها الشرط، بعد معناها مهما يكن من شيء بعد، فمعناها مشتمل على مهما، ومهما شرطية، لذلك وجب أن يؤتى بعد أما بعد بالفاء دائما. لماذا كلمة أما بعد يؤتى بعدها بالفاء؟ معناها مهما يكن من شيء بعد، ومهما شرطية، فإذا كان أما بعد معناها شرط يجب أن تقترن الفاء في جوابها، يجب أن تقترن الفاء في جوابها، فيقول وبعد فهذه، أما بعد فهذا كذا. وكلمة أما بعد لم تخلو منها خطبة من خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذلك بوب الإمام البخاري وغيره من العلماء قول أما بعد في ماذا؟ في الخطبة من السنة، قول أما بعد، هكذا تلك التبويبات أهل العلم. وبعضهم قال هي فصل الخطاب. ما معنى فصل الخطاب؟ يؤتى بها من انتقال من كلام إلى كلام إيش؟ إلى كلام آخر، فهي فصل الخطاب، تفصل بين المقصود الأول وهو الحمد والثناء، وبين المقصود الثاني وهو الكتاب أو المؤلف أو الخطبة أو الموضوع الذي يراد الحديث عنه. قال فهذه مقدمة في علم العربية، يقال مقدمة ويقال مقدمة. إن قلنا مقدمة فمعناها أن الطالب يقدمها أمام الدرس، والمؤلف يكتبها أمام الكتاب. وإذا قلنا مقدمة يعني ماذا؟ إذا قلنا مقدمة قدمها القارئ في الدراسة، قدمها القارئ في دراستها في كتابتها. وإذا قلنا مقدمة من أخذها تقدم إلى ما بعدها. قال فهي مقدمة في علم العربية. طيب علم العربية، ما المقصود بعلم العربية هنا؟ النحو، النحو خصوص علم النحو. وإلا فعلوم العربية كم؟ 12، نحو وصرف عروض ثم قافية، وبعدها لغة قرض وإنشاء، خط معان بيان مع محاضرة، والاشتقاق لها الآداب أسماء. أهم علوم اللغة 3 علوم. الأول علم النحو، يعرف به معنى الكلام العربي، معنى الجملة العربية إجمالا. والثاني علم الصرف، يعرف به معنى الكلمات العربية تفصيلا. والثالث علم البلاغة، يعرف به معنى الجملة العربية تفصيلا. إذن عندنا معنى الكلمة العربية، معنى الكلمة العربية ماذا؟ تفصيلا، تفصيلا ها صرف. معنى الجملة أو قول التركيب، بمعنى آخر التركيب. معنى الجملة العربية إجمالا نحو، ومعنى
الجملة العربية أو قل التركيب، تركيب العربي تفصيلا. هذا في أي علم؟ هذا علم البلاغة، علم البلاغة. تصوير الكلمة العربية ورسمها، تصوير الكلمة العربية ورسمها، هذا علم الرسم، الإملاء، الإملاء. طيب الإملاء، طيب إتقان كتابة الكلمة، هذا ماذا يسمى؟ الخط. إتقان كتابة الكلمات، كتابة الكلمات، هذا علم الخط. طيب بقي نطق الكلمات نطقا صحيحا، هذا في ماذا؟ كيفية النطق، كيفية النطق. هذا كيفية النطق يدرس ما يسمى بعلم المخارج، علم الصفات. هذا القراءات، القراءات ومقدمة ايش؟ مقدمة ما يسمى بماذا؟ علم التجويد، علم التجويد. طيب هذه هي ايش؟ هذه اهم علوم اللغة، اهم علوم اللغة، هذه اهم علوم اللغة التي يعني لا ينبغي التفريط فيها، وما عداها للمتوسع. هذه الذي يفهم بها نطق الكلمة، كتابة الكلمة، رسمها، فهم معناها، هذه الأساسية، وما عداها هذا من فروض الكفايات ومن التوسعات. قال فهي مقدمة في علم العربية، قلنا هو علم النحو. تعريف النحو لغة، الجهة والشبه والمثل وماذا؟ والمقدار. الجهة والشبه والمثل والمقدار. ولذلك ماذا نظمها، نظم بعضهم يعني معاني النحو في ماذا؟ معاني النحو المهمة في بيتين، في بيتين معاني النحو لغة. قال نحونا نحو دارك، نحونا نحو دارك يا قريبي، وجدنا نحو ألف من رقيبي. قال وجدناهم جياعا نحو كلب، أتمنوا منك نحوا من شريبي، نحوا من شريبي. لو حفظت هذا البيت تحفظ معنى النحو كاملة في اللغة. طيب نحونا معناها قصدنا، نحو دارك جهة دارك، يا قريبي وجدنا نحو ألف من رقيبي، وجدنا نحو ألف، ما معنى نحو ألف؟ مقدار ألف، مقدار. وجدناهم جياعا نحو كلب، شو معنى نحو كلب؟ مثل كلب، نحن يتم معنى المثل. تمنوا منك نحو من شريبي، النحو هنا بمعنى الجزء والبعض، يعني جزء من الشراب أو بعض من الشراب. نحوا يعني جزءا أو بعضا، أو بعضا. إذن كم معاني نحونا؟ إيش معناها؟ قصدنا، النحو القصد، هذا المعنى الأول القصد. نحو دارك جهة دارك، النحو الجهة المعنى الثاني. نحو ألف مقدار ألف المعنى الثالث. ونحو كلب مثل ايش؟ مثل كلب، معنى مثل. ونحو من شريب جزءا او بعضا، مرة واحدة، مرة واحدة في بيت شعري ايش؟ بيت شعري واحد. هذا اهم ما يمكن، هذا الاهم. وإلا فمعانيها في اللغة العربية كلها 14 معنى، معانيها في لغة العرب كاملة كم؟ 14. اهمها كم؟ هذه الخمسة، أهمها هذه الخمسة. طيب النحو اصطلاحا علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم. علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. علم بأصول، علم بأصول ما معنى أصول؟ قواعد. يعرف، يعرف بها ألبا ما هي بها سببية، يعرف بسببها، يعرف بها أحوال أحوال أواخر الكلم إعرابا بها أحوال أواخر الكلم، أو قل الكلمة العربية. أيش الكلمة؟ الكلمة العربية. عبر النشاط إعرابا وبناء. أيش معنى إعرابا؟ تغيرا. أيش معنى بناء؟ لزوما، يعني تغيرا ولزوما. إن تغير الآخر هذا إعراب، وإن لم يتغير الآخر هذا مبني، هذا مبني، هذا مبني. قال فهذه مقدمة في علم العربية. طيب هذا تعريفه، والمشهور من مواضعه أنه أبو الأسود الدؤلي ظالم ابن عمرو من رجال الصحيحين. قال ابن عمرو رجال الصحيحين، كان في شيء من التشيع أبو الأسود الدؤلي. طيب واضعه بأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو الذي أمره بهذا، هو الذي أمره بهذا. قال واضعه. طيب موضوعه الكلمة العربية، نسبته من العلوم العربية، مسائله جزئياته وقواعده التي سندرسها في الكتاب. طيب هذا هو. وثمرته، ثمرته عند أهل السنة فهم القرآن، فهم السنة، فهم كلام العرب، صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي. لأهل السنة من دراستها أربع أغراض، وأما أهل البدعة الباطل فلهم أغراض، منها تأييد الشبه، منها تحريف القرآن، منها يعني إحالة المعاني، يعني اللعب بمعاني القرآن والأحاديث، ومنها أيضا فنون الجدل، فنون الجدل. فأهل البدع ما هو سبب ضلالهم؟ أنهم ضيقوا صدورهم وصدور غيرهم بالجدليات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل من علامات الضلال حب إيه؟ حب الجدل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه. فهؤلاء ماذا؟ أهل البدع، يدرسون علوم العربية لكن ما غرضهم؟ يجادلون أهل السنة من أجل ماذا؟ إلباس الحق بالباطل. من أجل ماذا؟ يعني ماذا؟ نصر الباطل. هذا هو. لا يدرسها لغرض شرعي، لغرض شرعي بحت، والله المستعان. ولذلك ماذا؟ أهل السنة نفعهم علومهم، نفعتهم علومهم، وهي علوم آلة. أولئك ما نفعتهم، ما نفعتهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بماذا؟ يسأل الله علما نافعا، علما نافعا. والنافع ما هو تعريف النافع؟ هو الذي يصل خيره إلى موضعه. تعريف العلم النافع هو العلم الذي وصل خيره إلى موضعه، هذا نافع. وما عداه الذي وصل خيره إلى تأييد البدع، إلى الجدل، إلى كذا، إلى كذا، إلى تضييق الصدور، إلى الفتن، إلى المجادلة بالباطل، إلى الدفاع عن الباطل وعن الشبه، هذا علم غير نافع، لم يصل خيره إلى موضعه. قال فهذه مقدمة في علم العربية متممة. ما معنى متممة؟ مكملة. إذن هذا الكتاب عبارة عن تكميل للأجرومية. قال لمسائل الأجرومية، لمسائل الأجرومية. المسائل ما هو تعريف المسائل؟ المسائل جمع مسألة، والمسألة لغة مفعلة من السؤال وهو الطلب،
مفعله من السؤال وهو الطلب. وما هو تعريف المسألة اصطلاحا؟ اسم لما يبرهن عليه من العلم، اسم لما يبرهن عليه من العلم، هذا هو تعريف المسألة. قال متممة لمسائل الأجرومية، أجرومية نسبة إلى ابن أجروم وهو محمد بن محمد بن داود، كنيته أبو عبد الله ونسبه الصنهاجي ولقبه ابن أجروم، وهو قارئ وهو عالم في عالم مقرئ أديب، له منظومة في القراءات. ابن أجروم نحوي مقرئ من أهل القراءة. قال تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات، غيرها من المطولات يعني واسطة، أي ماذا؟ يعني أي عبارة عن توصيل، توصيل بين الأجرومية، يعني تعتبر ماذا؟ عبارة عن حبل وصل بين الأجرومية التي هي للمبتدئين وبين الكتب المطولة، جميع كتب النحو. قال وغيرها من المطولات نفع الله بها، هذا دعاء، هذا دعاء جملة خبرية يراد بها الدعاء، يراد بها الإنشاء، إنشاء الدعاء. قال نفع الله بها كما نفع بأصلها. والبما هي؟ والبسببية، أي نفع بها، أي نفع بسببها أناس أخذوها تعلموها حفظوها. كما نفع بأصلها، ما هو أصل المتممة؟ الأجرومية، نفع الله بأصلها وانتفع به وبسببه خلق كثير. قال كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات. طيب في الحياة إجراء الخير على يديه وكسب الحسنات، وفي الممات توالي الحسنات له بعد موته، فإن مما يعني ماذا يستمر أجره ويستمر بعد موت الإنسان خيره هو ماذا؟ العلم النافع، العلم الذي ينفع صاحبه، ومنها هذه الأمور، منها هذه الأمور. قالوا بعد الممات إنه قريب مجيب الدعوات. طيب هذا هو، هذا هي، هذه هي ماذا؟ مقدمة الكتاب، وإلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن